درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 262. عندما جاءه الحارث بن حوط قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال له عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمار. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. هذا الكلام في الحقيقة يرشدنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن على الإنسان المؤمن أن يكون بصيرا في المواقف الصعبة. في الإسلام لا توجد حيادية في المواقف. إذا كان هناك الحديث عن الصراع بين الحق والباطل كما يحصل اليوم في قضية فلسطين وغزة، فهو صراع بين الحق والباطل، صراع المسلمين المضطهدين والمظلومين من أهالي غزة في فلسطين، الإباء في فلسطين المؤمنة وفيما بين باطل الصهاينة الغزاة الذين جاءوا من كافة أصقاع العالم إلى أرض المقدسات والأنبياء، واحتلوا الأرض وهجروا أهلها بالملايين باستخدام القتل والتخريب والتدمير بشتى الوسائل الإجرامية، من طيارات حربية وصواريخ القتل الجماعي، ومدججين بكافة الأسلحة المدعومة هذا الكيان من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة. فهل يجوز لمسلم أن يقف مكتوف الأيدي ولم ينصر لا بالسلاح لا بالغذاء لا بالدعم اللوجستي ولا حتى باللسان أو القلب، ثم يدعي أنه من المسلمين؟ هيهات هيهات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يعطي درسا لكل الأجيال والأمة التي تسلك طريق الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن لا يسلط الله عليك من لا يرحمك، فالكل مكلفون ومسؤولون في الدفاع عن الحق، وإلا فإن حكم الباطل سيشمل الجميع ظلما ويحرق الأخضر واليابس معا. لذا كان خطاب علي لحارث بن حوط حيث سأله وهو في حيرة من أمره لما شاهده من كبار الصحابة كان يراهم حجة عليه في سلوكه، يخاطب الإمام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. يتحدث الإمام إلى أنه نظر إلى الأمور من منظور ضيق أو محدود، ولم ينظر إلى الأمور من منظور أوسع وأعلى. هذا يعني أنه كان ينظر إلى القضايا من زاوية ضيقة، مما جعله في حالة من الحيرة والتردد، وكأن القضية قضية شخص وقضية حق شخصي ونزاع من أجل مصالح ومنافع شخص أو سلطة يربحها أحد ويخسرها الآخر، وكأن الإمام لم يمثل الخلافة والإمامة في الخلق، وقد نسي هذا الإنسان أنها قضية حق وباطل، وإلا فإن الدنيا ومتعلقاتها لا تعادل ولا تسوى عند علي كما ذكر في كلمات مختلفة: دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أو لدنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها، وأقدر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمها، وأمر على فؤادي من حضلة من حنظلة يلوكها ذو سق، وإلى آخر هذه الكلمات. لذا فإنه يلفت انتباه حارث إلى أصل القضية، وهي أنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. يشير إلى أن حارث لم يتمكن من التعرف على الحقيقة، وبالتالي لم يستطع التعرف على الشخص الذي جاءه بالحق، كما أنه لم يتمكن من تمييز الباطل، مما جعله أيضا غير قادر على التعرف على الشخص الذي جاءه بالباطل. في الواقع أن هذا الكلام يحمل مضمون قوله سلام الله عليه سابقا: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالآص هو أن يعرف الإنسان الحق والباطل، وما هي الملاكات فيه، وما هي خصوصيات الحق والباطل ومواصفاتهما، بحيث كل من تلبس بها دخل في إطار الحق أو الباطل، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحق والباطل من خلال الأفراد، لأنك لا تحيط بمعرفة الإنسان من حيث صفاته الداخلية والخارجية وظروفه المختلفة. فأهمية النظر إلى الأمور من زوايا متعددة وفهمها بشكل شامل ضرورة المعرفة والوعي لفهم الحقائق والتمييز بين الحق والباطل. التحذير من التسرع في الأحكام وعدم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ بسبب نقص في الفهم أو الرؤية. باختصار، الإمام سلام الله عليه يشير إلى أهمية المعرفة والرؤية الشاملة في فهم الأمور، مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة ويجنب الإنسان من الحيرة والضياع. فهذا جانب وقع فيه الكثير. والأمر الآخر الأخذ بالقياس، فإني أعتزل مع سعيد بن المالك وعبد الله بن عمر. هذا قول حارث. يقول الإمام أن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. العبارة تعكس عن تقييم الإمام سلام الله عليه لموقف بعض الصحابة آنذاك، أن سعيد وعبد الله لم يقفا مع الحق في زمن الفتنة والاختلافات السياسية التي شهدها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه. كانت هناك صراعات كبيرة حول الخلافة والسلطة، وكان يتوقع من الشخصيات البارزة مثل هؤلاء أن يدعموا الحق، أن هؤلاء لم يشاركوا في خذلان الباطل أو الظلم، لأنهم لم يتخذوا موقفا قويا لدعم الحق أو مقاومة الباطل. من خلال هذا الكلام يمكن أن نستنتج أن الإمام عليه السلام كان ينتقد مواقف هؤلاء، حيث يرى أن الحياد في زمن الفتن ليس بموقف مشرف، بل يتطلب الأمر اتخاذ موقف واضح وصريح من القضايا المهمة. وبهذه الطريقة يعبر الإمام عن أهمية الالتزام بالمبادئ والوقوف مع الحق حتى في أوقات الفتنة. نعم، له قول سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أصلا هي هذه العبارة أيضا تدل لابد أن لا يكون الإنسان على حياد في مواقف الحق والباطل، كما هو الحال اليوم في عالم الإسلامي وما يحل على الأمة الإسلامية في فلسطين واليمن والسودان وكافة البقاع. والأحاديث الواردة عن المعصومين بهذا الخصوص كثيرة. عن رسول الله صلى الله عليه يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلم يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طاب لي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا، لك فاعف عني أيها القيوم. أنا قد أطعت كما قدرت، وإنني لمقصر يا خالقي وملوك.
الله يا الله،
وبلا إله سواك أدعو راجيا. تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت، وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو التسامح والشدة في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مضمون الحديث واضح، الإنسان في أخريات عمره إذا فعل الحسنات والصالحات ومشى عدل، الله عز وجل يعفو ولا يؤاخذ عما سبق. إشقد الله رحيم. أما إذا انعكس الأمر والعياذ بالله، اللهم أجرنا، بقي مصرا على خط الانحراف إلى آخر عمره، فيؤاخذ آنذاك بكل ما صدر منه من البداية حتى النهاية. هذا مضمون الحديث الشريف. وهذا المضمون يتجاوب مع تسامح الإسلام ولين الإسلام مع أتباعه. من الخطأ أن نتصور أن شريعة الإسلام شديدة وخشنة مع المسلمين ومع أفرادها، لا 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 لا، بالعكس تماما. وهذا الحديث جاء من هذه الليونة وهذا التساهل والتسامح مع المسلمين. أنا سأل أن أبين لك كيف أن الإسلام يتسامح مع المسلمين ويراعي دائما جانب اللين. وإذا بعض مرات شعرنا بشدة في الموقف الإسلامي، هذه الشدة لها مبرراتها كما سوف أوضح. كما لو فرض أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض، إذا أصيب إنسان بغدة سرطانية، فهذا شنو علاجه بعد؟ شلون؟ ما تقول لي علاجه شلون؟ غير قلع تلك الغدة، بعد ماكو علاج. فالإسلام قد يتبع هذا العلاج أحيانا، لكن إيش وقت؟ في آخر المطاف. الآن أوضح لك إن شاء الله. إحنا لو فرض الآن كان عندنا إقلاص من الماء أو شربة فيه، وما ندري هذا طاهر أو هذا نجس، إيش نحكم؟ نحكم بطهارته أو بنجاسته؟ مسألة من المسائل. كل الفقهاء قالوا استنادا إلى ما قاله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في موثقة عمار الساباطي، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير. فيقولون نحكم بمن؟ بالطهارة. ما نحتاج إلى مجيء شاهد يشهد، جيب شاهد بويا خلي يشهد بأن هذا الماء ينظيف، لا ما يحتاج إلى شاهد. هو الأصل يقتضي الطهارة، كل شيء لك طاهر، هاي ما تتعلم. إذا كنا نمشي الآن بالشارع وما ندري هذا المكان من الأرض طاهر أو نجس، ما طفر عليه هسا بماي عليه ماي وعبايتي صارت فيه، شقولا طاهر أو نجس؟ ما أدري، أقول لك ما أقدر أحلف أنه نجس. أكو احتمال أنه طاهر، إيش أحكم؟ أحكم بطهارته، يعني أن النجاسة هي التي تحتاج إلى إثبات، هي التي تحتاج إلى مجيء شاهد واحد أو اثنين يشهدان بأن هذا الشيء نجس. أما الطهارة ما تحتاج إلى إثبات. ولذلك إحنا الآن نمشي بالطريق أيام الزيارة يوزعون شاي يوزعون شربة، أطفال همات يوزعون، نتوقف من الشرب؟ لا، إلا الوسواسي. إذا واحد قال شيخنا منو قال هذا طاهر حتى أنت تشربه؟ وأنت متشرع مو تعرف. أقول له الطهارة ما تحتاج إلى إثبات يا أخي، كل شيء لك طاهر. الذي يحتاج إلى إثبات شنو؟ النجاسة. النجاسة تحتاج إلى إثبات، يكون يجي فرد واحد يشهد بأن هذا نجس، أم أنا رأيت نجس تنجس. أما الطهارة ما تحتاج إلمن، لاحظت كيف تخفيف؟ هذا تخفيف من جانب الإسلام مع أتباعه. هذا هم ما تفرج مسألة اتشنو احفظها، مسألة مهمة هذه. كل شيء إذا ما تعلم بأنه هاي للوسواسية كل الزين. بعض مرات بعض الوسواسية هم يتصل بي أقول له برقبتي أو برقبة جعفر الصادق صلوات الله وسلامه على أبويا، إذا أنت ما تقطع هذا نجس أو ما تطمئن هذا نجس أحكم بمن؟ بطهارته بلا تأمل ولا تصير وسواسي. الوسوسة هم مرض من الأمراض، أجارنا الله وإياك. زين، هذا خلي مثال. مثال ثاني، إذا أكو عندنا قلاص ما ندري هذا خال وصل إلى درجة الإسكار لو ما واصل إلى درجة الإسكار، هل هو خال أو صار خمر مسكر؟ يجوز إن الآن نشربه أو ما يجوز إن نشربه؟ الخل خلي هو مالتي مو مالت الغير، لكن ما أدري هذا مسكر الآن لو لا، ايش نحكم في مثل هذه الحاله؟ هاي هم ما تفرد مساله علمها. هم يحكم بمن؟ بالحليه. ما دمت لا تعلم انه قد وصل الى درجه الحرمه فابن علامه على الحليه للقاعده. يا قاعده هم روايه، كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام. ولذلك ذولا بعض الأخوة يجي يسأل يقول أكو هذا جبن يبيعوه بالسوق، جبن ما أدريش اسمه، يقولون بي شحم الخنزير، يقولون حتمان مكتوب علي، لا يقولون. ما دام يقولون أنت بعد عرفت صرت فقيه إن شاء الله تعالى. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إذن لاحظت في هذين الموردين كيف الإسلام يتساهل ويا من مع أتباعه. فالطهارة إذن ما تحتاج إلى إثبات، الحلية ما تحتاج إلى إثبات، إنما الذي يحتاج إلى إثبات الحرمة أو النجاسة، وإلا فالأصل في الأشياء هو الطهارة أو هو الحلية. جيد، الآن أمثل لك فرد مثال ثالث. لو فرضنا على أنه إنسان غاد يتزوج، شنو شي يحتاج إلى شرائط؟ طبيعي غير رضا أبوها. أبوها خو إن شاء الله شنو أبو الابنية راضي أو جدها راضي، وإذا ما عندها أبو ولا جد شلون؟ يعني خوالها يكون يرضون؟ لا مو لازم، مو لازم. عمامها أخوتها؟ لا ما لازم. فلسه أكو أدبيات أخلاقيات قضايا اجتماعية، هذا مطلب ثاني دعنا عنه. بل إذا تسألني هذه البنت أقولها أبويا من المناسب يخذي رضا أخوش رضا عمي، بس هذه مناسبات أخلاقية مناسبات أدبية، لا أنها فروض وإلزامات شرعية. الإلزامات الشرعية فقط إذا أب أكو أو جد يلزم أن يرضى، ياه الذي رضى همات شنو كافي. زين، بس هذول كانوا راضين، الآن العقد شلون يصير؟ بكلمتين. هي تقول أو وكيلها يقول زوجتك نفسي، هي مثلا تقول زوجتك نفسي على مهر كذا، وسج قد المهر ما أدري، حجة بيت الله الحرام، امرأة مؤمنة كانت ما تريد مهر هتشي اسمي، وإنما المعنويات هي أسمع وأسمع. الرجال هما شنو يقول؟ قبلت الزواج على المهر المذكور، انتهى انتهى خلاص صارت زوجتي. بعد شهود يحتاج يوم يحتاج؟ لا شهود أما تمنى. بل مستحب مستحب، أما إلزام ما موجود. لكن تعال إذا طلاق. شوف بالطلاق شنو، مو الإسلام ما يحب الطلاق، يحب الزواج، يحب الألفة والمحبة، فخفف. أما بالطلاق شدت. أما أن يقولها الرجال روحي إتي شنو طالق، ما أكو بعض من الراجل روحي وإتي، ما يفيد ما يفيد. أو يكتب لها رسالة يا بروحي وإتي طالق أمرك بيدك، ما يفيد. تشدد أكو من الإسلام. ليش؟ لأنه ما يحب شنو الطلاق. هاي هم القضية يلزم أن نلتفت إليها. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 3:49 نقدم إليكم شرح الآيات. أما دواوين الولاء فتستمعون إليها عند 4:07. عند 4:23 تستمعون إلى الكتاب الصوتي حسب توقيت مدينة طهران. عند 4:37 نقدم إليكم قواف حسينية. على مدى 40 دقيقة عند 4:43 تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. كلامكم نور يقدم لحضراتكم عند 5:28. في هذه الفترة الصباحية عند 5:38 تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، نسألكم الدعاء. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
Allah, Allah. في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية المباركة، الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وقلنا أنها تمثل سنة من سنن التاريخ، وتمثل حقيقة من حقائق حركة المجتمع في ماضيه وحاضره، وتعطي قاعدة رائعة في ارتباط الأجيال فيما بينها في الأمة الواحدة. وهذه الآية قد ذكرت أيضا مرة ثانية في سياق الآيات التالية من سورة البقرة في الآية 41 بعد 100، بعد قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. بعد هذه الآية يأتي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذه الحقيقة جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب الذين يفتخرون في انتسابهم لإبراهيم عن طريق إسحاق عليه السلام، ويعتزون بهذا النسب، كما ويعتبرون أنفسهم قد جاءوا ببركات دعاء الآباء لذريتهم، ولهذا فإنهم يعتبرون أنفسهم هم الامتداد الطبيعي لخط الرسالة ولخط الأنبياء، كما ويعتبرون أنفسهم هم أصحاب الجنة، أما الآخرون فإلى النار وبئس المصير. هكذا يشعر اليهود، كما وهكذا يشعر المسيح بأنهم شعب الله المختار، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، مهما ارتكبوا من جرائم ومهما عملوا من سيئات فها هم اليهود. طبعا أهل الكتاب جميعا يشعرون بهذا الشعور، كما تأتي الآية التي بعد هذه الآية المباركة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ولكن اليهود يتميزون بصورة أكبر في هذا الجانب، فيعتبرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأن حتى المسيحيين هم أناس بدرجة أقل من البشر، هم حيوانات. فها هم اليهود اليوم يرتلون ليل نهار التلمود، ويدرسون أبنائهم منذ نعومة أظفارهم التلمود الذي يقول لهم بالحرف الواحد: وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. هكذا يعدهم التلمود ويقول لهم: اسفكوا ما شئتم من الدماء، وازهقوا ما أحببتم من أرواح الآخرين، لا تشعروا بالإثم ولا تحسوا بالحرج، لأن الله وهب لكم حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. تصور أن الذي يتربى هكذا تربية ويلقن هكذا تلقين منذ المرحلة الابتدائية وحتى المراحل الجامعية، فكيف يتعامل مع المسلمين بل ومع المسيحيين أيضا. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها هي أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر درس التلمود من الدروس الأساسية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وقد اطلعت شخصيا على المنهج الدراسي والجدول الدراسي الأسبوعي للمدارس الإسرائيلية والمعمول به الآن في فلسطين، فوجدت أن عدد ساعات درس التلمود في الأسبوع تساوي عدد ساعات درس الرياضيات، بل قد تفوق عليها في بعض المراحل وخصوصا في المراحل الابتدائية، إضافة إلى درس آخر وهو التوراة، وهناك درس ثالث وهو التاريخ. فإن كل هذه الدروس تركز على نقطة واحدة وعلى هدف واحد، ألا وهو أن اليهود شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن باقي الشعوب همج رعاع. ولهذا فإن من حق اليهودي أن يقتل وأن ينهب من يشاء ويعتدي على أعراض النساء. وهكذا نقرأ في كتاب التلمود والكابالا، نقرأ هذه العبارة: الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته دائما. فهذا المقطع الذي يعتبرونه مقدسا ويعتبرونه آية مقدسة يدعوهم إلى النهب والسلب، ويدعوهم إلى الفرح فيما يعملون، لأن الاستيلاء على ما يملكه غير اليهودي عمل له مسراته وأفراحه الدائمة. وهذه الفقرة يقرأها الأطفال اليهود في مدارسهم كما يقرأها الكبار اليهود في جامعاتهم. وإليك مقطع آخر يعتبرونه آية من كتابهم المقدس يرددونها كل يوم صباحا ومساء. تقول هذه الآية: اليهود بشر لهم إنسانيتهم، أما الشعوب والأمم الأخرى فهي عبارة عن حيوانات. وإليك مقطع آخر وآية أخرى من آيات كتابهم: رغم التشابه الظاهري، هكذا تقول هذه الآية، رغم التشابه الظاهري بين الشعب اليهودي وغيره من الشعوب، فإن هذه الأخيرة ليست في الحقيقة سوى مجموعة من القرود بالنسبة للبشر، أي بالنسبة إلى اليهود. إن كل هذه النصوص التي يعتبرونها مقدسة والتي تدعوهم إلى الاعتداء على الآخرين وتشجعهم على سفك دمائهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم، من هذا المنطلق نفهم السر الذي جعل اليهود لا يسمحون للآخرين بالاطلاع على التلمود ودراسته، حيث نقرأ نصا مقدسا عندهم يقول: غير اليهودي الذي يدرس التلمود واليهودي الذي يساعده على ذلك يجب قتلهما. لماذا عقوبة القتل لمن يتعلم التلمود، بل ولمن يعلم أيضا؟ ما هو السر وراء هذا الحكم القاسي، بينما نرى نحن في الإسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنا يعني الإنسان الذي يعلم القرآن والذي يتعلم القرآن، هذا من الأمور العظيمة في الإسلام، حتى ولو كان الذي يتعلم على ملة غير الإسلام وعلى دين غير الدين الإسلامي، حتى يطلع الناس جميعا على القرآن الكريم. ما هو السر وراء هذا الحكم القاسي وهو حكم القتل بالنسبة إلى من يتعلم أو من يعلم التلمود إلى الآخرين؟ إن السر واضح وبين، وهو أنهم يخافون أن يطلع الآخرون على حقيقة تلمودهم الذي يدعوهم إلى النهب والسلب وسفك الدماء وهتك الأعراض. تعال معي أخي المستمع الكريم لنقرأ معا نصا مقدسا آخر في كتابهم المقدس يقول هذا النص: من المحرم إدخال غير اليهودي إلى المجتمعات اليهودية واطلاعه على أسرار القوانين اليهودية، واليهودي الذي يبذل وقته في هذا السبيل يرتكب إثما عظيما، وهو كمن ترك العالم كله يضيع من يديه بدون فائدة، أو كمن كفر بالرب المقدس. لماذا كل هذا التجديد على عدم اطلاع الآخرين على كتبهم المقدسة في الوقت الذي ترى كما ذكرنا فيه المسيحيين ينشرون أناجيلهم في كل مكان، بل ويبعثونها إلى أي شخص يطلب منهم ذلك، ويسعون جاهدين في التبشير إلى الدين المسيحي وإلى التعاليم المسيحية، وفي الوقت الذي ترى فيه المسلمين يعتبرون نشر تعاليم القرآن وأسرار القرآن وآياته من الواجبات على المؤمنين، حتى يعرف العالم كله ما هو القرآن وما فيه من آيات محكمات وما يتضمن من معاني سامية ومبادئ راقية تدعو إلى العدل الاجتماعي والحرية والمساواة، وتشجب الاعتداء والظلم والقهر والاستكبار والاستعباد. من هنا نفهم سر تأكيد القرآن على اليهود تلك الحقيقة بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فأين أنتم من أولئك الأنبياء الصالحين الذين أسلموا لله ولمنهجه القويم، والذين كانوا يحملون هم تجسيد المبدأ الرباني والعدل الإلهي في الحياة؟ أين أنتم من إبراهيم الخليل الذي حارب الظلم والظالمين وأرسى دعائم العدل الاجتماعي؟ أين أنتم من يعقوب الذي وهو في سكرات الموت يوصي أولاده بقوله: ما تعبدون من بعدي، ليطمئن على إيمانهم؟ أما أنتم فتوصون أبناءكم بسفك دماء الآخرين وبهتك أعراض الآخرين وبنهب أموال الآخرين، وتدرسون أطفالكم كتبا مزيفة اعتبرتموها مقدسة، تأمرهم بالاعتداء والاغتيال وسفك الدماء. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى.